بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه جل في علاه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقه من الأخيار. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أحبة الإيمان مجددا في خواطر الثلاثاء ومجالس الإخاء، التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم زادا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، لا يخفاكم أن هذا الدين العظيم هو دين الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذه الأخلاق هي أثقل ما يجده الإنسان غدا في ميزانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق، وهو أكثر ما يدخل الإنسان الجنة. ولذلك أحببنا في هذه الليلة المباركة أن نعيش مع ثقافة إيجابية، ومع خلق إسلامي عظيم، ومع أدب راق نحتاج إليه في هذا الزمان. هذا الخلق ربما نسيه البعض مع انفتاح الدنيا وطغيان المادة، وربما لم يتفطن البعض لعظمة آثار هذا الخلق. هذا الأدب وهذا الخلق أيها الأحبة هو رد المعروف، أو قل رد الجميل، رد الإحسان، رد الإفضال، كلها معاني متقاربة. هذا الخلق وهذا الأدب العظيم أصله الله عز وجل في كتابه في مواضع كثيرة، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت في التطبيقات العملية، ولذلك نحن نحتاج أن نذكر به. فلما ننظر في كتاب الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى في سياق ذكر آيات الربوبية دلل الله عز وجل على آيات الربوبية التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يدعو الناس إلى عبادته وإلى تأليهه، ذكر نعمه وإفضاله على العباد، ثم دعاهم إلى العبادة، لأن المستحق للعبادة هو المتفضل. فتأملوا في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. فهنا الله سبحانه وتعالى دعا للعبادة، وأعقب الدعوة للعبادة ماذا؟ ذكر نعم الله عز وجل عليكم، أفضال الله عز وجل. الله هو الذي خلقكم، الله سبحانه وتعالى هو الذي ذلل هذه الكرة الأرضية لكم، سخر الأرض، سخر السماء، أنبت النباتات. كل هذه الفضائل وهذه النعم ماذا توجب عليك؟ أن توحد الله عز وجل، أن تشكر الله عز وجل، أن تتذلل لله عز وجل، أن تحكم شرع الله عز وجل. وأيضا اقرأ، الله سبحانه وتعالى لما دعا بني إسرائيل للإيمان، دعاهم للتوحيد، دعاهم للعودة للدين، بماذا ذكرهم؟ بهذا الجانب: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يعني كل هذا الفضل وكل هذه النعم وأنتم معرضون وأنتم بعيدون، أليست هذه النعم تستحق أن الإنسان يردها بالعبادة وبالتوحيد وباللجوء إلى الله عز وجل؟ وأيضا إخواني الأفاضل، في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة تقرر مسألة الشكر، آيات كثيرة: لئن شكرتم لأزيدنكم واذكروني أذكركم واشكروا لي. آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يقرر مسألة شكر النعم. شكر النعم باب من أبواب رد المعروف إذا أحسن إليك. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول وأحسن كما أحسن الله إليك. الله أحسن إليك، فالواجب عليك أن تحسن في الطاعة، في التعامل، في علاقتك مع الله عز وجل، في العبودية. أيضا في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا حصل الإنسان على إحسان ينبغي أن يقابل هذا الإحسان بإحسان، إذا حصل على معروف لابد أن يقابل هذا المعروف بمعروف مثله، إذا حصل على إفضال أن يقابله بمثله. فإذا في كتاب الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى هذا الخلق الرفيع، أن نرد المعروف بالمعروف وأن نرد الإفضال بالإفضال. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا جئنا في السنة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من صنع لكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، فادعوا له. أقل شيء إذا شخص صنع لك معروف أنك تدعو له بالخير، تقول له جزاك الله خير. من قال جزاك الله خير فقد أبلغ في الثناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث الآخر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. تقرير لهذا المبدأ أنك إذا صنع لك معروف تشكر، تكافئ هذا المعروف الذي تفضل به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما لأحد عندنا من يد إلا كافأنا. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لشخص عندنا من يد مساعدة، خدمة للدعوة في بدايات الإسلام، نصرة للدين إلا كافأناه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ. هذا بالقول. إذا جئنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في تطبيقاته العملية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينسى المعروف حتى مع الكافر. انظر عمه في السيرة كيف وقف معاه وسانده رغم جاهليته، رغم شركه، فلجأ إلى الله عز وجل وشفع له بتخفيف العقوبة. طبعا أصل الشفاعة والإخراج من النار لا يمكن، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنه لا يشفع ولا يستغفر لمشرك. فهذه الشفاعة شفاعة تخفيف لعمه بأنه من أقل أهل الناس، أهل النار عذابا، يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم كافئ هذا المعروف، وقفته مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية في حادثة ذهابه إلى ثقيف والطائف لما رجع نزل في جوار المطعم العدي، مطعم العدي كان كافر، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ولما كانوا الأسارة موجودين وحصل الخلاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر ما ينسى الفضل، قال لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني في هؤلاء النتنة يعني الكفار المشركين لأجبته، لأجبته مع أنه كان كافر، لكنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ساند النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في صحيح البخاري في حادثة المرأة المشركة صاحبة المزادة لما كانوا الصحابة في أحد الغزوات وفقدوا الماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وصحابي آخر يبحثون عن الماء فلم يجدوا، ووجدوا امرأة مشركة عندها مزادة، فقالوا كم يبعد الماء من هنا؟ فقالت هذه المرأة يوم وليلة. فقالوا لها تعالي إلى رسول الله، فقالت إلى هذا الصابئ، فقالوا كما تقولين، فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء فوضع يده في هذا الماء فبورك في هذا الماء، فتوضأ منه الصحابة وملأوا منه القرب وشربوا منه، والمرأة تنظر في قربتها مزادتها لم يتغير الماء. طبعا هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعون سويق وتمر لهذه المرأة فأعطوها، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انصرفي لم نأخذ من مائك شيئا، يعني الماء كما هو وأعطوها زيادة على هذا التمر. فذهبت هذه المرأة إلى قبيلتها فقالت لهم: لقد جئتكم من عندي أسحر الناس، ما رأيت بين هذا وهذا أسحر منه، يعني بين السماء والأرض أسحر منه، إما هو ساحر وإما هو رسول. وجه الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا كان يرسل السرايا والغزوات كان يأمرهم أن يتجاوزوا قرية هذه المرأة، كانوا يغيرون على القبائل وعلى المناطق بالسرايا إلا قرية هذه المرأة ما يذهبون إليها، ردا للجميل لأنها أتت بهذا الماء. حتى قالت هذه المرأة في تمام القصة المعروفة، قالت هذه المرأة: ما أرى أصحاب هذا الصابئ يتجاوزون إلا لذاك الموقف، لأن يوم من الأيام أعطتهم الماء. فقال لها: ألا تسلمون؟ فأسلمت، وأسلمت القرية كلها بسبب تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الجميل حتى مع الكافر، أما مع الصحابة في التعامل فرد النبي صلى الله عليه وسلم للجميل كثير. ويكفي أبو بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عنه ولا يرضى أن أحد يتكلم على أبي بكر الصديق، وكان يعده وعد يقول: إن أبا بكر سيكافئه الله يوم القيامة، فإنه قد صدقني يوم أن قال الناس قد كذب محمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى لأبو بكر هذا الفضل، وقال: ما نفعني مال، ما نفعني مال أبو بكر الصديق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى له هذا الفضل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي فضل خديجة رضي الله عنها، لأنها وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وساندت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صنع طعاما كان يقول: اذهبوا به إلى صديقات خديجة، حتى أن أم المؤمنين عائشة كانت تغار من كثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة. فكانت أم المؤمنين كما عند الطبراني تقول بعض الأحيان إنها عجوز، يعني إنها كبير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد قذف في قلبي حبها، يعني حب خديجة رضي الله عنها، وما ذلك إلا لنصرتها للدين. فما نسي النبي صلى الله عليه وسلم معروفها وفضلها. فهذا تقرير عظيم لهذا المبدأ العظيم، وهو رد المعروف، أن الإنسان يرد المعروف. فنحن أيها الأحبة الآن بعد أن عرفنا أن هذا مبدأ وخلق إسلامي، ما هو المعروف الذي يرده الإنسان، وما هو الجميل الذي يرده الإنسان؟ هناك أبواب كثيرة جدا، لكن أشير إلى أبواب مهمة جدا. الباب الأول رد المعروف بالنسبة للدين. انظر وتأمل في حياتك، لقد ولدت مسلما وغيرك ولد يهوديا أو نصرانيا، هل لك فضل في إسلامك؟ لا، الله سبحانه وتعالى من عليك وشرفك بالإسلام. غيرك يسجد للحيوانات ويسجد للجمادات ويسجد للشمس، وأنت تسجد للواحد القهار. فكيف ترد هذا الجميل؟ كيف ترد هذا المعروف؟ ينبغي أولا أن تحرص على نشر هذا الدين بأي طريقة، كما أن أهل الكفر يحرصون على نشر ديانتهم وباطلهم وكفرهم، كذلك ينبغي على الإنسان المسلم أن يحرص على نشر هذا الدين. والله من المؤسف أحيانا تجد إنسان عنده خادمة مشركة تظل عنده 10 سنوات ما فكر في يوم من الأيام يشتري لها كتيب يدعوها إلى الإسلام. أين حبك لهذا الدين؟ أين رد الجميل لهذا الدين؟ أيضا من رد المعروف لهذا الدين أن تغار على دين الله عز وجل، وأن تتفاعل مع دين الله عز وجل، وأن تتفاعل مع إخوانك المسلمين في كل مكان، فهذا نصرة لهذا الدين وغيرة على هذا الدين. وينبغي أيضا من رد المعروف أن تري الناس حسن الإسلام. كثير من الناس للأسف يشوه صورة الإسلام، وبالأخص كثير من الشباب الذين يسافرون إلى عواصم الكفر تجد منهم تصرفات تسيء الإسلام، في بعد عن الصلاة، في سوء أخلاقه، فتنقل صورة سلبية عن الإسلام بسبب تصرفات هذا الشخص. أنت ينبغي أن ترد الجميل لهذا الدين وأن ترفع راية الدين، لا أن تشوه صورة هذا الدين. أيضا من مجالات رد المعروف الوالدين. الوالدين لا شك لهما فضل عظيم، قد قرن الله عز وجل حقهما بالتوحيد، فحقهما في الحياة من رد المعروف البر والإحسان، وأيضا أن تحرص على خدمتهما في الكبر وعلى إسعادهما، كما تعبا في الصغر فأنت تحرص على خدمتهما، ومهما قدمت فإنك ما تجزئ شيء، كما جاء في ذلك الأثر لما حمل ذلك الرجل اليماني أمه على ظهره وطاف بها سبعا بالبيت، فقال هذا الرجل اليماني لابن عمر: هل يا ترى تراني جزيتها، يعني قابلت إحسانها؟ فقال ابن عمر: لا ولا بزفرة من زفراتها، لا ولا بزفرة من زفراتها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه لوجه الله عز وجل. يعني مهما قدم فأنت لا تجازي الوالدين، لكن يحرص الإنسان بقدر الإمكان أن يرد هذا المعروف بعد وفاتهما. ينبغي أن لا ينقطع الدعاء والاستغفار للوالدين. ثم أبواب الصدقات الجارية، يحرص الإنسان على بناء المساجد، حفر الآبار، طباعة المصاحف، الأجور التي تذهب للوالدين. كثير من الناس ربما يموت والده أو والدته، سنوات تسأله ماذا قدمت من الصدقات الجارية، تجده ما قدم شيء لوالديه. أين الإحسان؟ أين رد الجميل؟ أين رد المعروف لوالديك؟ أيضا من مجالات رد المعروف العالم الذي درست على يديه، تعلمت على يديه، العلماء الذين لهم فضل، فينبغي أن ترد له المعروف. كيف ترد له المعروف؟ بالذب عنه، الدفاع عنه. الأمر الثاني، تحرص على نشر علمه، نشر علم العالم. من رد المعروف له هو سعى وتعب في تأصيلك، في توجيهك، في تعليمك، فأنت تحرص على نشر هذا العلم. أيضا من مجالات رد المعروف، رد المعروف للمحسن، من أحسن لك في مال أو في مساعدة أو في خدمة أو في شفاعة، ينبغي أن تحرص أن ترد له هذا الجميل. وأخيرا من مجالات رد الجميل، رد الجميل للأوطان، الوطن الذي تعيش فيه كم له من الحقوق عليك، فينبغي أن تجتهد في رد هذا الجميل، منها الإخلاص في بنائه وفي ترقيته وفي نهضته، يحرص الإنسان على هذا الباب العظيم. ومن ثم أيضا من رد الجميل أن يحصل التكاتف بين الناس وبين ولاة الأمر على وحدة الكلمة، على الجماعة التي هي مقاصد هذه الشريعة. ومن رد المعروف والجميل للأوطان الدفاع عن الأوطان، وخاصة في هذه الأوقات الحرجة التي نجد فيها تكالب أهل الباطل على بلاد الإسلام. لا يخفاكم الآن دولة الإمارات على سبيل المثال كم يتكالب عليها الأعداء، الغرب من جهة، الروافض من جهة، الخوارج من جهة، التوجهات الحزبية من جهة، فينبغي على المسلم الغيور أن يدافع عن وطنه، أن يرد الشائعات، أن يكون جنديا مخلصا لبلده، هذا البلد الذي تربيت عليه ووجدت من ولاته كل خير وسعي وتشجيع، ينبغي أن يكون لك دور في رد هذا الجميل. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقنا وإياكم لرد المعروف، وأن يوفقنا وإياكم لصناع المعروف، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين بالجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.